بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمل الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في حقدين ووجهين. أخنا على عذرة الحادي فشتتهم فما تراجع منهم بشخصين. بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين. وأربط وسام الرايا وقد ضمنها بغداد بدرين حلا واصطفى.
الإمام الحسن سلام الله عليه.
يعني في الواقع وفاة الإمام الحسن يوم السبت القادم السابع من صفر، فغدا الجمعة ليلة وفاة الإمام. إنما إحنا هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله هاتان الليلتان نخصصهما بالحديث عن هذا الإمام المظلوم الحسن المجتبى السلطي أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة الجمعة نتوسل بالإمام الحسن، نتشفع إلى الله بالإمام الحسن، ونقرأ في أخبار الإمام الحسن وفي تاريخ الإمام ومشاهد من حياة الإمام، وغدا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. زيارة الإمام أيها الأخوة السنة الثالثة للهجرة، وقيل السنة الثانية، يعني السنة الأولى حصل فيها الزواج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بفاطمة الزهراء، زواج الإمام بعد الهجرة، بعد ما هاجر الرسول إلى المدينة، في المدينة تم الزواج السنة الأولى، هذا المشهور يعني. فولادة الإمام الحسن ربما كانت في السنة الثانية وربما في السنة الثالثة على اختلاف الروايات. المشهور أن ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن المجتمع السنة الثالثة، والسنة الرابعة طبعا حمل الإمام الحسين، الفاصلة بين حمل الإمام الحسين وحمل الإمام الحسن ستة أشهر، إنما ولادة الإمام الحسين في السنة الرابعة. وأما زينب عليه الصلاة والسلام فقيل ولادتها السنة الخامسة أو السنة السادسة، ربما السنة السادسة، لأن زينب عليه الصلاة والسلام تصغر الإمام الحسين سنة وستة أشهر، ما يقرب من سنة وستة أشهر. فالإمام المجتبى ولد على ما هو المعروف على ما هو المشهور السنة الثالثة للهجرة، ولادته كانت حدث كبير في هذه الأسرة في هذا البيت الطاهر. ولادة الإمام الحسن ما كانت كولادة أي طفل في أي بيت، لا، هذا رسول الله أولاد ما عنده، هذا أول ولد في بيتي من ابنته فاطمة ومن حبيبه وأخيه ووصيه ووزيره وخليفته وزوج ابنته علي بن أبي طالب. فلا شك لا شك راح يكون للإمام الحسن موقع عظيم في قلب رسول الله، مكانة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعني العلاقة العاطفية الطبيعية الأبوية، هذه الأبوية العاطفية هذه اللي قد تجد في قلب كل إنسان. إضافة إلى هذا أمره الله سبحانه وتعالى كما في النصوص المعروفة والنصوص المشهورة، يأمره الله بحب الإمام الحسن. سألوا قالوا له أنت شيد تحب ابنة الحسن ابنة الحسين، تقول عنهم هما ريحانتاي من الدنيا، هما كذا سيدا شباب أهل الجنة، هما ابناي شلون؟ فقال إن الله أمرني بحبهما، يعني فضلا عن العاطفة الأبوية اللي تعشعش في قلب كل والد، فضلا عن هذا أمرني الله بحبهما. هذا الحب الزائد، الحب الديني، المودة، المودة لأهل البيت اللي الله فارضها علي وعليك فارضها على رسول الله أيضا، ملتفت أي خليها على بالك من يناقشك واحد تعرف شو تقول له. المودة اللي فارضها الله سبحانه وتعالى علينا جميعا كمسلمين يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عدة آيات تأمرنا بمودة القربى. والمودة شو يعني أيها الأخوة؟ المودة ليس معناها الحب بس، لا، الحب والطاعة، الحب زائد الطاعة. قد يكون الإنسان يحب واحد ما يطيعه. انت تشوف واحد تحبه لا هو يأمرك وينهاك ولا انت تطيعه. وقد انت تطيع واحد رئيسك في دائرتك في العمل، قد تطيعه بس ما تحبه. قد تكون هناك طاعة من غير حب، وقد تكون محبة من غير طاعة. فإذا جمعت المحبة، اقترنت المحبة بالطاعة، سميت ماذا؟ مودة. لهذا في القرآن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا ولا مرة ولا كلمة في القرآن يأمرنا بمودة بمحبة أهل البيت، يأمرنا بمودة أهل البيت. ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه مركز عليها. كلمة المودة وردت في موردين مهمين بالنسبة لأهل البيت عليه الصلاة والسلام، وكذلك بين الزوج والزوجة. يقول جعل لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما يقول محبة، يقول مودة. ليش؟ لأن يفترض الزوج والزوجة يتعايشان بطاعة بعضهما، باحترام بعضهما، بملاحظة ومراعاة بعضهما. إذا الزوجة بس تحب مجرد حب ما تطيع زوجها ما ينفع، ما تقدر تعيش مع زوجها بهذه الحالة. وإذا كان الزوج بس يحب زوجته بس ما يحترمها ما يراعي مشاعرها، هذه المحبة ما تنفع. لا، بين الزوج والزوجة علاقة محبة وطاعة ومراعاة وحنان وعطف ورعاية وإلى آخرها. فيسميها شنو؟ يسميها مودة، ما يسميها محبة. وألفاظ القرآن يا إخوة فيها دقة، ألفاظ القرآن فيها منتهى الدقة، مشروح لا زايد ولا ناقص، فيها دقة دقة عظيمة. الحافظ، المودة التي فرضها الله علي وعليك فرضها على رسول الله. أنت يا رسول الله لازم تحبهم فضلا عن حبك الأبوي الطبيعي الفطري العاطفي، هذاك موجود. فضلا عن ذلك لازم تحب الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب فاطمة. لهذا صرح رسول الله في موارد كثيرة، موارد عديدة يعني لا نجد عناء في البحث عنها. فكثير كثير يأمر الرسول، يقول ويصرح، يقول الله سبحانه وتعالى أمرني بمودتهم، أمرني بمحبتهم، أمرني بالكذا إلى آخرها. إذن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يختلف عن سائر الأولاد اللي يولدون. هذا له شأن من الشأن، سماه حسن. جاب أبوه ملفوف في خرقة، أو أم أيمن أو أم سلمة جابوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملفوف في خرقة. سأل رسول الله، سأل علي بن أبي طالب لأبي أمي، قال له ما سميته؟ قال ما كنت لأسبقك في تسميته، أنا أسميه وأنت رسول الله جده حاضر، أنا أسميه أنت تسميه. قال يا أخي هذا جبرائيل نزل علي يقول لي سميه باسم ابن هارون أخو موسى، هارون أخو موسى، فأنت أخي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فابنك راح يصير باسم هارون. شنو اسم هارون؟ قال اسمه شبر أو شبر، شبر أو شبر، ما شبر ما شبر، هذه كلمة عبرية. شنو بالعربي؟ قال حسن، فسماه حسن. وورد أن الناس سألوا الرسول صلى الله عليه وآله عن أسماء، عن اسمي الحسن والحسين، فقال صلى الله عليه وآله هما اسمان من أسماء أهل الجنة لم يسميهما أحد في الجاهلية. اسماء جديدان، ما عندنا بالفعل. أنت في شخصيات التاريخ قبل الإسلام ما تلقى واحد اسمه حسن أو اسمه حسين. عندنا علي، علي عندنا، ممكن يعني يمكن يكون علي، لكن حسن وحسين معك، محمد معك صلى الله عليه وسلم. قال هما اسمان من اسماء اهل الجنه. بتلاحظ حتى التسميه فيها رعايه خاصه، عنايه خاصه من الله عز وجل، ينزل اسمهم من الجنه. هذه شنو معناها؟ شنو المقصود منها؟ المقصود منها شيئين او شيئان. الشيء الاول نعرف مقام الامام الحسن، منزله الامام الحسن، شخصيه الامام الحسن، حتى تسميته تأتي من الله عز وجل. فإذا هذا المولود له شأن من الشأن، هذا المولود له مكانة، هذا المولود له مستقبل عظيم، هذا المولود إمام، هذا حجة الله على الخلق، هذا لازم يقتدى به، هذا كذا كذا إلى آخرها. هذه نقطة لازم نعرفها. أما القضية الأخرى أيها الأخوة اللي لازم تكون معروفة، أنه لازم إحنا إذا رزقنا بأولاد ما نسميهم أي اسم. هذا الاسم عنوان لشخصية الإنسان، الاسم عنوانه، الاسم يكشف عن شخصيته، الاسم ينزل قدره أو يصعد قدره. إذا أخد واحد يسموه خربوط، واحد يسموه جبالة، واحد يسموه قطرة، أسماء قبيحة، هذه مو لطيفة. الرسول من أول يوم سمى أسماء ذريته عائلته بأسماء طيبة. أسماء الأنبياء، ابنه هو سمى إبراهيم، ابنه الكبير سمى القاسم، هذول أبناء اللي ماتوا، يمكن عند الصاحب، يمكن عند عبد الله ربما، أو لعله هذول أسماء يعني ثانية للقاسم ابن رسول الله. ثم الحسن والحسين اسم النبي صلى الله عليه وآله، هو نفسه مشتق من الحمد. اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه مشتق من اسم الله عز وجل، علي، علي عظيم الشأن. يعني هذه الأسماء اللي توحي إلى معاني طيبة، هذه الأسماء اللي تفرح، تبعث الفرح والنشوة في نفس الإنسان. أنت لما تسمي الأسماء أسماء الطاهرين النبي وعتوة رسول الله، هالأسماء طيبة تريح الإنسان، تشعر الإنسان بالارتياح. هو الإنسان يفتخر باسمه، يقول أنا اسمي كذا، اسم طاهر، اسم حلو. وإذا كانت القضية بالعكس معكوسة، ها هذا يعني شوية في تأمل يعني بعض الناس. الأحسن له أن يغير اسمه، يشتكي بالمحكمة ويخلص منه. بالمناسبة يقول الواحد، هذه تذكر في الطرائف، يقول في الواحد شاف أعرابي أجلكم الله يجر وياه كلب صغير، كلب حلو لطيف. قال له الله شلون هذا الكلب حلو؟ شو اسمه؟ كانوا يسمون حيواناتهم، الخيول كانوا يسموها، الكلاب يسموها. قال هذا كلبك شو اسمه؟ قال له اسمه عمرو. عمرو اسم انسان عجب، ليش يسمي نفسه عمرو؟ عمرو. قال له زين انت شو اسمك؟ قال انا اسمي وثاب، وثاب يعني جمز كمال. فتعجب، شاف مسمي نفسه اسم حيوان ومسمي الحيوان اسم انسان، ليش هالشكل؟ فقال فلو كان من التوفيق قد أعطي أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والثابة. لو كان عنده فهم، لو عنده توفيق كان يسمي نفسه عمر ويسمي الكلب والثابة، مو مسمي الكلب عمر ومسمي نفسه والثابة. فذوق ما شو تسوي؟ بعض الناس ذوق ما عنده، ذوق أدبي، هذا يسمونه ذوق الأدبي، ما عنده ذوق أدبي. فالإسلام يراعي هالجوانب أيها الأخوة، يراعي فيها. وإحنا نقولها دائما، نكرر ونأكد على طول، الخطباء العلماء يذكرون الناس يا أخي خلي أسماء لطيفة، خلي اسم فيه إيحاء جيد، خلي اسم يشعر بمعنى لطيف، خلي اسم يشير إلى معنى حسن. ليش تختار أسماء مو لطيفة، أسماء قبيحة ما تعرف؟ اسأل بعدين الحين واحد سموه ابن كان يعني يغير اسمه، شنو يعني غير اسمه، خلي اسم لطيف خلي اسم حلو. مع الامام الحسن يسميه الحسن، يقول هذا جبرائيل نزل عليه يقول سميه حسن، ثم لما ولد الحسين سماه الحسين. ما اكتفى بهذا بس يسميه ويهده بالشارع، لا يرعاه رعاية عجيبة يا أخي. رسول الله يرعاه، علي بن أبي طالب يرعاه، أم فاطمة ترعاه. ليش؟ لسببه، أولا بشخصيته هو شيء يخصهم ويخصه أولا، ثانيا حتى يعلمونه. أنت لو كنت تعيش حتى في بلاد كافرة في محيط غير إسلامي في أجواء غير إسلامية، لكن ترعى أولادك تهذبهم، عندهم أم صالحة تعلمهم، أب صالح يرعاهم يغذيهم بالمعارف، يغرس في أدمغتهم الدين الإيمان بالله، هذا لا تخاف عليه، هذا لما يكبر يصير شاب يصير أحسن منك يصير أحسن مني. ليش؟ لأن فاهم واعي عنده إدراك، فهم الدين فهم حقيقة الحياة، لا تخاف عليه. هذول اللي يضيعون أي أخوة لا عليك، وين يعيش؟ قد يكون يعيش في أقدس بلد، في أقدس بلد، قد يكون يعيش في أطهر بلد، لكن هو ضال مضل فاسد من أهل المخدرات والفسوق والفجور والفحشاء. ما عندنا إحنا ناس عايشين في بلاد مقدسة وطاهرة هم أهل فسوق وفجور وضلال؟ ما عندنا؟ لكن عندنا في المقابل أولاد عايشين في أمريكا وفي لندن وفي الغرب وهنا وهناك، لكن من أطهر الناس دينا وأخلاقا. المحيط اللي يعيش فيه أثر نعم، لكن التأثير الأكبر التأثير الأعظم للمدرسة الأولى. المدرسة الأولى وين؟ البيت. البيت هي المدرسة الأولى، الثقافة الأولية، المعلومات الأولية، الأخلاق، المبادئ يأخذها من البيت، من أبويه، من أسرته، بعدين يأتي دور المحيط، المجتمع اللي يعيش فيه، هذول يأتي دورهم بعدين. إذا أهمل الوالدان تربية أبنائهم، المحيط ما يقدر يسمع منه إنسان طيب ظاهر مؤمن. إذا كان هم ما علموا الدين، ما علم القرآن، كلمة واحدة من القرآن ما يعرف يقرأ، مو فاهم معنى القرآن والدين والصلاة، ما يجبي أنه لازم يعظم الدين، لازم يحترم الأكبر منه، لازم ما يهين الناس، لازم ما يعيش حياته كلها له مسخرة، ولازم يتجنب بعض الصفات كذا. إلى هذه المعاني ما تعلمها في بيته بين أسرته ما راح يكون في المستقبل يعني البيئة والمجتمع ما تضمن له تربية صالحة، ما يمكن. هذا شيء طبيعي حتمي احنا نعرفه من خلال النصوص ومن خلال التجربة العملية، مو بس النصوص، يعني مو بس القرآن يقول والحديث يقول والأخبار تقول والروايات تقول، لا تجربة. كل واحد من عندنا نساء ورجال عندنا تجربة مع أبنائنا مع بناتنا. أي بنت صغيرة إذا أمها حملتها على الأخلاق الفاضلة والدين والإيمان وفهمتها شنو الحسن شنو القبيح شنو الزين شنو المزين شنو الحق شنو الباطل، هاي يصير عندها وعي تعرف بعد لا تخاف عليها. هذه حتى لو راحت تعيش في مجتمع كافر في المستقبل تروح تدرس برا ما يهم، لا تخاف عليها لأنها أخذت هاي الجرعة من المناعة، أخذتها من أمها من البيت. وإذا أمها ما كانت في البداية من الأساس معتنية فيها ودينها وأخلاقها، هذه حتى لو عاشت في أقدس البلاد في أطهر البلاد هم ممكن تنحرف عن إجابته والعياذ بالله، ممكن تسيء وتغلط. نرجع للإمام الحسن عليه الصلاة، هذه تعاليم لما يربي لما يعلمه. الإمام الحسن طاهر معصوم، إمام معصوم، ليش أبو يعلم القرآن؟ ليش رسول الله يعلمه؟ ليش يعتني به؟ هذه في الحقيقة إرشادات، نصائح، مواعظ عملية غير النظرية، نصائح إرشادات عملية لي ولك ولهذا وذاك. شوف سوى مع الإمام الحسن، اقرأ مع الإمام الحسن، اقرأ عن طفولة الإمام الحسن حتى تعرف أصول الإسلام وقواعد الإسلام في شأن تربية وتنشئة الجيل الصالح. صلى على محمد وآل محمد. أذكر لك شوية من طفولته مع رسول الله، مع أبيه أمير المؤمنين، مع أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليه. احنا نشوف رسول الله يحبه، يعطف عليه، يرعاه، يصب عليه كما بينت لكم، هم هو يحبه وهم الله أمره بحبه. الناس يصلون خلف رسول الله بالمسجد، يشوفون طال سجوده، أول السجود الراوي يقول أنا شلت راسي قلت شيء رسول الله، لما نظر شف الإمام الحسن راسه بظهره، ورسول الله ما يحمل ما يرفع راسه من سجدته رعاية لولده الحسن، إلى أن قضى حاجته ولعب على ظهر النبي ونزل فرفع راسه. يقول أتيت رسول الله قلت له يا رسول الله أنت أطلت السجود، أنا رفعت راسي، قلت له لعله قلت مع نفسي واتلع الأصابع سوء لعل صار في شيء خاف مات رسول الله، أو نزل عليه الوحي في الصلاة، قال لا لا هذا ولا ذاك، أنا لا ينزل علي الوحي أثناء الصلاة ولا أنا مثل أنا حي أرزق، لكن ولدي هذا صعد على ظهري فما أحببت أن أرفع رأسي حتى ينزل، خلي ياخذ راحته، نطول في السجود، نقرا ادعيه حتى هذا هم ينتهي، لا يطيح من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الحب اللي العاطفه اللي يصبها على ولده الحسن؟ اي عاطفه هذه؟ بعد واحده اخرى دخل هذه القضيه اللي احكي لك اياها واقول لك اياها، هذه وردت في الامام الحسن، وردت في الامام الحسين، يمكن حصلت في كليهما، يمكن يعني حاصل مع الإمام الحسن وحاصل مع الإمام الحسين. يقول دخل الإمام الحسين بالمسجد ورسول الله على المنبر جاء يخطب، فتعثر بثوب بعض الجالسين من أصحاب الرسول فوقع وقع على وجهه شوية، هالشكل وجهه صار بكرة، رسول الله قطع خطبته، نزل من على المنبر أخذه ضمه إلى صدره يعني يشمه ويقبله، يقول قاتل الله الشيطان، قاتل الله الشيطان، لما سقط ولدي هذا ها أحسست بأن قطعة من كبدي سقطت على الأرض، قطعة من كبدي كأنها وقعت على الأرض. ليش؟ يأخذ في حجرة أمام الناس يشمه ويقبله ويقبله وكذا، هذول العرب في الجاهلية مو متعودين يسوون هالشغلات، عواطف بعدهم، عواطف ما عندهم، قلوبهم الله سبحانه وتعالى ما جعل فيها عاطفة كافية، أو هم ما يمارسون هاي العاطفة، يستحي عيب، إذا حزن ما يبكي، عيب يقول لك الرجال عيب يبكي، ليش؟ ما هي فطرة الله جعلها فيك؟ ليش عيب؟ أولاده ما يحبهم، يخلصهم يخليهم بالشارع يركضون حتى ما يعرف اسمائهم، ما يدري ذول شوين تربوا وين صاروا وشنو صار فيهم، ما عنده عاطفه في قلبه، قلب قاسي، قلوبهم مثل الحجر. فراى بعضهم هذا حابس التميمي، راى رسول الله يقبل ابن الحسن، قال هاي ايش تسوي انت يا رسول الله؟ انا الله اعطاني 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، وانت قاعد هذا تشمه وتقبله. فقال له رسول الله قال من لا يرحم لا يرحم، ماذا اصنع بك وقد جعلك الله قاسيا، ماذا اصنع بك وقد حرمك الله نعمه الرحمه، ما مخلي الله في قلبك رحمة، أنا شو أسوي؟ أنت قسي القلب. العاطفة الطبيعية، الحالة الطبيعية الفطرية في الإنسان، بل حتى في الحيوان، حتى في الحيوان الموجودات كلها تعطف على أبنائها، على صغارها، حتى القطوة، حتى كل الحيوانات. الإنسان سيد الكائنات، الله جعل في قلبك العاطفة حتى تعامل أولادك دول الصغار لازم تغنيه بحاجة، تعرف شلون بحاجة، شلون الإنسان يجوع لازم يأكل، إذا ما أكل ينقصه شيء، إذا أكل قل أكله، واحد لازم يأكل خصوصا الطفل الصغير مو الكبار، الكبير لازم يقلل أكله، لا اللي صغير لا جسمه بحاجة إلى أن يأكل، إذا قللت أكله قللت أكله راح يتأذى، تترتب آثار على النقص في غذائه، كان أكو لازم يصل غذاء إلى بدل ما وصل. هذا الغذاء المادي يحتاج إلى غذاء روحي. من جملة الغذاء الروحي أيها الأخوة وأيتها الأخوات، من جملة الغذاء الروحي المحبة والعاطفة. الطفل بحاجة إلى أن تصب عليه المحبة والعاطفة صبا. الطفل بحاجة إلى أن يقبل أبوه ويقبل أمه ويجملوا ويراعوا ويلاحظوا حتى يستغني ياخذ حاجته من هذا العاطفة. إذا ما أخذ هالعاطفة في طفولته هو هم راح ما يعطف على الناس. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، هذه فيها بعدان. البعد الأول يقول لك أنت إذا ما ترحم ما يرحموك. البعد الثاني اللي أهم يقول له أنت في طفولتك ما عطفوا عليك ما رحموك، في اليوم في كبرك هم ما تعطف على واحد، على أطفالك على صغارك ما تعطف عليهم ما ترحمهم. هذه معناه يشير إلى المعنى، هذا معنى دقيق. أنت ما عطفوا عليك لما تكبر أنت هم ما تعطف. كيف يعامل الإنسان في طفولته؟ يتعامل مع الناس بنفس المعاملة. إذا كان واحد ولد في الشارع لا يعرف أبوه لا يعرف أمه، الناس عاملوه بقسوة، الناس عاملوه بالعصبة بالسب والشتم. هذا يكبر يصير جرثومة، يصير صدام حسين، يعامل الناس بقسوة وضرب وإراقة دماء، لأنه هو طفولته هالشكل، طفولته بالقرية مو معروف أبوه منه وأمه منه، والقبل كيف؟ الجيران والأصدقاء، هذا يطقه ذاك يضربه هذا يطرده، نشأ هذا الرجل هاي النشأ. هذا الكلام مو أنا أقوله، يعني هذا الكلام مكتوب عنه معروف عنه. نشأ في قرية يقال لها العوجة، أصلا هي قرية عوجة، زين القرية اسمها عوجة، أبوه ما يعرف منه، أو يقولون كان ميت الحين فلي أحسن الظن بأبوه، كان ميت. أمها مسكينة، واحدة مسكينة، قالت يلا روح اشتغل جيب لي قوس رزق، فراح يشتغل صانع هذا صانع ذاك، يوم يداوم المدرسة يوم ما يداوم، فيطقوا ويضربوا ويسبوا ويشتموا ويجرحوا جسمه. نشأ على هالحالة. يذكرون عنه يقول لما صار شوية يحس بنفسه يعرف، كان من طبيعته دموي، من طبيعته دموي، يقول يشوف أجلك الله حمار واقف في قريته في العوجة، حمار واقف مال الناس، يشير صيخ يدخل الصيخ بجسم الحمار يدمي جسمه. يقول في اليوم شاف قطوة تركض فأخذها وقام يضربها بالصيخ يطعنها حتى ماتت. يحب يؤذي الناس، يعذب الناس، ويريق دماء، يعني هذه فطرة فيه. ليش؟ لأن في طفولته عانى من غلظة، من قسوة، من خشونة، هاي النتيجة. وهذا الطفل اللي يتعامل بخشونة وغلظة وقسوة راح في يوم من الأيام يشغل زاوية من زوايا المجتمع، يمكن يصير موظف عادي، يمكن يصير موظف كبير، يمكن يصير رئيس جمهورية مثل صدام حسين. فإذا صار رئيس جمهورية فالويل هالجمهور دولة، الويل هالوطن وهالبلد دولة. اتفضل الان 30 سنة المنطقة كلها مشتعلة بنارة،
30 سنة النار بالشعلة ناره تحرق الأخضر واليابس في العراق وفي إيران وفي الكويت وفي الخليج وفي كل مكان.
أي النتيجة؟
رسول الله جاء يعلمنا مع الإمام الحسين، مع الإمام الحسين يعطف عليه يشيله يحبه، إذا صرخ الطفل تعلم من شيء يبكي لبكائه، إذا فرح يفرح لفرحه. هذا مو بس حب على ولده، لا، هذا درس عملي، درس عملي تطبيقي. يريد أن يوجهنا صلى الله عليه وعلى وسلم إلى ما ينبغي أن نعمل. زين، أنتقل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام حتى لا أطيل عليك ونكمل الحديث غدا إن شاء الله. يقول الإمام أيام طفولة الإمام الحسن قاعد في المسجد، والإمام الحسن صغير عمره 24-25. أجوا صبيان طفلان صغار أجوا للإمام أمير المؤمنين قالوا له يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن احكم بيننا. اثنين أطفال متهاوشين في قضية فجايين للإمام يحكم بينهما، يصير قاضي حكم بينهما. فالإمام شاف دول أطفال ما طردهم سبهم شتمهم، لا، التفت إلى ولده الحسن اللي هو من عمرهم صغير مثلهم، التفت بالحسن قال له فلان يلا أنت أقضي بينهما، أقضي بينهما، أنت تصير القاضي بين دول الأطفال وجدك. فلما توجه الحسن يروح يقضي بينهما التفت إليه أبوه أمير المؤمنين يكلمه بجد يقول له بني انظر، يعني تفكر، يعني انظر، هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامة، لا تحكم بباطل، لا تحكم عواطفك أهوائك، هذا أنت صرت قاضي لازم تحكم بحق، لازم تحكم بعدل. راح الله يسألك يوم القيامة عن حكمك بين دولة، راح يوقفك يوم القيامة الحساب، يقول ليش ظلمت أنت، خلوك حكم قاضي، ليش ظلمت أحد الطرفين؟ انظر، هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامة. هو الإمام الحسن عمره 5 سنين طفل صغير، لكن أباه عليه الصلاة والسلام جاي يوجهه ويوجهنا. هذا الكلام يقال في باب القضاء، في باب القضاء يقال مثل هذا الكلام حتى يسمع القاضي هنا وهناك في الزمان في ذاك الزمان يعرف شنو يسوي. ترقصه أمه فاطمة الزهراء تلعب وزغير، ترقص الحسن والحسين، لما ترقصهم تخرجهم أشعار وترقصهم، تقول للحسن اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسل، وترقص الحسين تقول له أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، يعني كان الحسين سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله، وكان الحسن أشبه الناس بأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم يدخل يحضر الإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيسمع كلام النبي، محاضرة الرسول، بحث موضوعه في ماذا، يجي إلى البيت يشوف فاطمة الزهراء تعرف كل ما قاله أبوها رسول الله حرفيا بالدقة بالنص، فيتعجب يقول لها يا فاطمة من أين علمتي ذلك؟ قالت له والله ابنك الحسن، هذا الحسن رغم صغر سنه حضر حفر اجى في البيت قال أمه أنا أعرف شنو قال رسول الله، حفظت، أنا خليت له منبر صعد كان يقلد الرسول، قعد على المنبر حكى مثل الرسول من أول الخطبة لآخر الخطبة كلها قرأها، مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة وعاشرة تكررت، فتعجب، فأحب علي عليه الصلاة والسلام. هذه يذكرها صاحب كتاب أخبار الحسن الطبراني. الطبراني عنده كتاب اسمه أخبار الحسن اذكرها هناك، وآخرون أيضا. يقول حب علي بن أبي طالب أن يسمع من ولده شو يقول ابنه، كيف يتكلم، شلون يخطب طفل صغير أبو 3 سنوات أو 4 سنوات كيف يخطب. فقال لها يا فاطمة أنا يعجبني أسمع. قالت له زين أنا راح أركب المنبر، أنت تعال اختفي وراء جدار ولا وراء باب يخطب اسمع له. وبالفعل أعدته كما هي العادة منذ أيام، أجلسته على كرسي قالت له ابني تفضل يلا اتكلم. ذاك اليوم سكت ما يتكلم، تلعثم تلكى توقف ما يتكلم. تقول له اليوم يبدو يتكلم ما يتكلم. قالت له بني ما لك لا تقول، ما لك لا تتحدث مثل كل يوم. فقال لها يا أمة لقد ضعف بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. أنا بياني ضعف اليوم، لساني صار كبير، شنو السبب؟ السبب لعل سيدا يرعاني، في واحد كبير عظيم جاي يرعاني، رعايته تخليني بعد ما أعرف أتكلم. هذه أيها الأخوة هذه قاعدة قرآنية نفسية، يعني هاي قاعدة تذكر في القرآن وقاعدة نفسها قاعدة تذكر في علم النفس، في علم النفس. أما في القرآن فيذكر الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال روح اتحدث مع فرعون، يقول ما أقدر أتحدث ويضيق صدري، أنا خايف من فرعون مضطرب أنا ويضيق صدري ما أقدر أتكلم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. لما يضيق صدري ما أقدر أتكلم، ويدعو قبل لا يروح يدعو يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البعض بعض المفسرين يذكرون رواية يقولون كان صغير قاعد في حجر فرعون، وفرعون لحيته ملأها بالزرر والجواهر فقام يشلع بلحية فرعون. فرعون خاف منه، قال هذا موسى هذا خطر، هذا انا اخاف، هذا انا متحسس انه يعني يسبب لي مشاكل. زوج تعاشي قالت له لا هذا طفل، قال خلنا نمتحنه. شلون نمتحنه؟ فجابوا صحن فيه جوهر وصحن فيه جمر حتى يشوفوه يميز ولا ما يميز. فمد موسى عليه الصلاة والسلام يده الى الجواهر الى الذرة، جبرائيل عليه الصلاة والسلام ضرب على يده خبيدة وخرها فشال شنو؟ جمرة. شالها جمرة احترقت ايده خلاها على لسانه، فشو لسانه اتأثر، فمن طفولته صار يتبعثم ما يقدر يقول الكلام. هذا الكلام هاي الرواية يا الأخوة أنا أشك في صحتها، مو صحيحة هذه. ليش مو صحيحة؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لما يقول وحلل عقدة من لساني، هاي العقدة مو جاية من الجمر، ما جمر من خوفه، لأن القرآن صريح في مورد آخر يصرح يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. عشرات المرات الحديث في القرآن الكريم عن الخوف وكله عن موسى. موسى يقول وأخاف أن يقتلوا، أخاف أن يبطش بي. الله يقول لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل. وهذا مجرى يعني كثير، خايف من عصا، خايف من موسى من فرعون عفوا. يقول أنا عندي خوف لما يكون الإنسان خايف مضطرب ما يعرف يتكلم. المتكلم الخطيب أي الأخوة لازم يكون في حالة طبيعية، لازم يكون هادئ. إذا فرحان كثير 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 فرحان، أو غضبان كثير كثير في حالة غضب شديد، أو خايف كثير كثير في هالحالات الغير طبيعية ما ينطلق لسانه، ما يقدر يتكلم، ما يقدر. هاي قاعدة تؤكدها يعني أصول علم النفس، اقراها في علم النفس، هاي موجودة. الإمام الحسن يشير إلى هالمعنى، يقول كل لساني ضعف بياني لعل سيدا يرعاني، هكذا بأبي وأمي. طفولة في ظل رسول الله، طفولة في ظل أمير المؤمنين، طفولة في ظل فاطمة الزهراء، نشأ هاي النشأة. دع عنك هو إمام سيدا شباب أهل الجنة، حجة الله على الخير، الآيات اللي واردة في حقه اللي يقرأ فيها غدا إن شاء الله، الأحاديث اللي قالها رسول الله اللي نقرأها غدا إن شاء الله، وتاريخ الحافظ بالأحداث الكثيرة، مواقف ظلم معاوية له، هذا كله يشير إليه. هو إمام، هو معصوم، هو عظيم. فضلا عن هذا كله، دع عنك هذا كله، هل الولد اللي ينشأ في هالبيت الطاهر تحت هالرعاية الجليلة والعناية العظيمة، على رأس واقف جد رسول الله، أبوه أمير المؤمنين، أم فاطمة الزهراء، هذا شلون يطلع؟ زين أنا وأنت اليوم، أنا وأنت اليوم نتخذ الحسن إماما ولا نتخذ غيره؟ ليش نتخذ غيره؟ من أين لك مثل الإمام الحسن في طهرة ونزاهته وعصمته وخصاله الكريمة الطيبة الظاهرة؟ أنا وأنت اليوم نقتدي أحسن لنا، نقتدي بالإمام الحسن ولا نقتدي بغير الإمام الحسن؟ لا بالله، الإمام الحسن نسبة إليه السوم، بعد معاوية ثم إلى جعدة بنت الأشعث. يقول الإمام الحسن لأبي وأمي كان صايم أيام صيف، أجي صوم صوم السحر، أجي للبيت عطشان، فقدمت له لبنا مسموما، شرب اللبن فسر السم في بدنه، صار يقطع أحشاء أو أوصاله، دعا بطش جعل يقذف فيه كبده قطعا قطعا. كبده لما يقولون يعني ما في أحشاء، يقول العرب بعثت بأفلاب أكبادها، ما يقصدون الكبد يعني هذا الكبد على الجهاد المعروف، لا يعني يقذف ما في أحشاء، قطع السم أحشاء بأبي وأمي. دخل عليه أخوه الحسين، شاف بهذه الحالة، قال أخي من فعل بك هذا؟ قال ليش تبي تعرف؟ حد تعرف اللي سوى فيه حتى تنتقل منه؟ أنا لا أريد أن يرى في محجمة قدر محجمة دمع، ما أحد تراق دمع، خلي أمر أفوض أمره إلى الله، أدعو إلى الله، أنا عشت مظلوم، أموت مظلوم، وأندفن مظلوم، وقبر اليوم مظلوم مهدد. يعني انت وين بتروح؟ ابن العربي بالشام عنده قبر، عبد القادر الجيلاني في بغداد عنده قبر، ابو حنيفه عنده قبر يزار في بغداد، هذه قبور الناس كلها الصالحين وغير الصالحين، كثير قبور مرافق، لكن لما تجي للبخيه تشوف وين قبر الامام الحسن؟ الشاعر يقول قبر الحسين عندش، قبر الحسن قبر الحسن عندك، قبر حسين وينه؟ لأن مدفون في البقيع، لكن أين قبره؟ أين مقامه؟ مظلوم حتى في قبره، ما في بناء على قبره، الواقف اللي يزوره ما يدري وين قبر الإمام، شلون يزوره؟ عرفت شلون؟ الإمام زين العابدين، الإمام الحسن، والإمام زين العابدين، والإمام الباقر، والإمام الصادق، وعشرات من شخصيات بني هاشم. رجال الإسلام، رجال التاريخ قبورهم مهدمة، هذه مو مظلومة، ما أدري ليش الله كتب على الإمام الحسن أن يكون مظلوما في حياته، مظلوما بعد وفاته بأبي وأمي، فارق الحياة مسمومة، شالوا جنازته وأخذوا يدفنوه عند جده رسول الله، فركب المروانيون بقيادة عائشة ركبت بغلة خرجت منعت قالت لا والله هيدفن عثمان في أقصى الأرض ويدفن الحسن عند جده ما اسمح له ورموا جنازة الحسن بالسهام. يقول لما نزل الإمام يجي السنة وجد في جنازة الإمام 70 سهم بعض هذه السهام أجافت جسمه مزقت كفنه بأبي وأمي. هاي الوقاحة هاي الصلاحة. المهم شيعوا الإمام دفنوه وضعوه في محل قبره ثم عاد بأبي وأمي. عاد شي يسوي أول شغلة يسويها لما واحد يعود من دفن عزيزة من دفن أخوه الإمام الطاهر ايش لازم يسوي؟ تعرف شو يسوي؟ سوى في سوى رسول الله مع جعفر لما قالوا له جعفر بن أبي طالب قتل في مؤتة دعا رسول الله أولاد جعفر هيثام جعفر يعني يمسح بيده على رؤوسهم يشمهم يقبلهم أمر أن يصنعوا لهم طعام. قالوا دولة رسولهم يقول دولة في عذاب قال أسبوع 10 أيام تبقونهم. كذلك الإمام الحسين لأبي وأمي جاء إلى بيت أخيه الحسن ودعا بأيتام الحسن جعل يمسح بيده على رؤوسهم يقول لهم أنا أبوكم أبوكم راح أنا أبوكم من اليوم فصاعده أنا أرعاكم وبالفعل رباهم حتى صار يوم عاشوراء. إجا القاسم بن الحسن يستأذن عمه في البراد الحسين نظر إليه صار يبكي يعني يبني أنت أمانة عندي شلون أخليك تروح يقتلوك؟ قال له لا أتماطل وياه ما يخليك. فراح بحث عند أمه أتى بوصية أبيه الحسن. الإمام الحسن كاتب له وصية يقول له بني يوم عاشوراء إذا رأيت غربة عمك الحسين فلا تقصر في نصرته. عند ذلك ألبسه الكفن ألبسه حمامة أبيه الحسن قيده سيف الحسن قال له روح بني روح ودع عماتك وأخواتك فزرت حوله. يقول لازم الدرجابة سكينة وعمته بحلقة شمة ومن الخيل مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني ياسم هالوقت حيلك العمة ضمه ودعهم توجه إلى القتال قاتل القوم قتال الأبطال حتى سقط شهيدا ونادى يا عماه أدركني أسرع إليه أبو عبد الله راح يبحص بيديه ورجليه جلس عنده نادى ابنه يعز والله على عمك أنت تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك شحقا لقوم ظلموك هيب سونا عدا يا جاسم جبيدي يا ريت السياف قبلك حج وريدي هامركم تخلوني يا وحيدي على في يمي يا عم الخيل تفجع يا شمام تلبي هالقلب يرجع ويا ماي الحياة اللي تبدى وراح يا الجب دقيق صارت لكم وضياح أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اخواني ليلة الجمعة اخواتي برا داخل خارج المجلس طلبوا من عندنا نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى بالخصوص المرضى المنظورين المرضى اللي في المستشفى يحتاجون جميعا لدعائكم. نقرأ الآية الشريفة جميعا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسبع المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين المشفون ثوب العافية، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير وأغلق دوننا أبواب الشر والفساد والمكروه يا أرحم الراحمين. اللهم عجل في فرج وليك صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.